بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: النهي عن أن يقال هذا حكم الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله. ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا اقتدى به اقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول رحمه الله تعالى: لا يقال هذا حكم الله ولا هذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينزل الإنسان غيره على ذلك الحكم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر تلك السرية وقال: إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فأمرهم بالجزية، وإن أبوا فالقتال، وإن يريدوا أن ينزلوك على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على رأيك ورأي حكمك وحكم أصحابك، لأن ذلك الحكم الذي يطلقه المطلق قد يوافق وقد لا يوافق. فإن وافق هذا لا بأس، لكن إذا لم يوافق ويقول بأن ذلك حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الله سبحانه وتعالى نهى عنه. ولهذا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ولهذا كان السلف يتجنبون مثل هذا، يقول: وأنا أقول وهذا رأيي، وما ينبغي أن نفعل كذا، وأنا أرى ذلك حسنا. طبعا هذه الأمور لا يقولونها بمحض عقولهم واجتهاداتهم، وإنما تبنى على أسس وعلى قواعد لا تخرج عن القرآن والسنة. لكن الإنسان قد يهم وقد ينسى وقد يحكم بحكم لا يوافق، وهذا من اجتهاده، وما أراد إلا الخير، فلهذا يحذرون من ذلك. ولهذا لا يقول للمستفتي: ما حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما حكم الشرع، وإنما يقول: ما رأيكم في كذا وكذا وكذا. رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه. قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم: عمر بن حسين الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يأكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال: لا يعجبني، فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتجه أيضا بتحريم الله له في كتابه. وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: أكره أكل لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب له حمى، ولا يختلف مذهبه في تحريمه. وقال في رواية حرب: إذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت. فقد أطلق لفظ لا يعجبني على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المكحلة والمرود، يعني من الفضة. وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف. وقال جعفر بن محمد أيضا: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوضع وأنت حية، فالجارية حرة والمرأة طالب. قال: إن تزوج لم أمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه، لأنه مخالف للطلاق. قيل له: يهب له رجل جارية. قال: هذا طريق الحيل. وكرهه مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الإيمان، ونص على كراهة البطة من جلود الحمر، وقال: لا تكون ذكية. ولا يختلف مذهبه في التحريم. وسئل عن شعر الخنزير فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم. وقال: يكره القد من جلود الحمير، ذكيا وغير ذكي، ولا يكون ذكيا، وأكرمه لمن يعمل وللمستعمل. وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا فباعه واشترى به غيره فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز. وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده. وسئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم عنده. وسئل عن
الأتن الحمير.
وسئل عن بيع الماء فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذا غيره من الأئمة.
أيضا مما كان الأئمة يتحرزون منها أن يقولون هذا حرام وهذا حلال، وإنما يطلقون عليه الكراهة: أنا أكرهه ولا ينبغي، وهذا لا أستحبه، ولا يعجبني. كل ذلك اتقاء وورع. والكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين فإنما يقصدون بها التحريم، لأن ما عندهم تقسيم للكراهة: كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وإنما هذا التقسيم عند المتأخرين ممن أتى بعدهم. وأما الأئمة المتقدمين إذا قال بالكراهة فإنما يريد التحريم، وكذلك قوله لا ينبغي، وهذا لا ينبغي إنما أتى في القرآن وفي السنة بمعنى المستحيل، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يكون ولد، يعني مستحيل، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ينبغي يعني مستحيل، وهذا في قولهم لا يخالف القرآن والسنة، وإنما يخشون من قول حرام وحلال، لقوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يخشون من أن لا يكون كلامهم موافق، فلهذا يتجنبون تلك الأحكام، ولهذا يطلقون بعض الألفاظ وهي مطابقة، كقول لا ينبغي، لا يعجبني، لا أستحبه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله
هذا من باب الورع. نعم.
إطلاق المكروه
وهكذا ينبغي على طلاب العلم أيضا أن يكون فيهم ورع ولا يتجرؤوا. نعم.
إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية. قال وقد نص محمد بن الحسن ابن علي
نعم
وقد نص محمد بن الحسن ابن علي أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، وقد قال في الجامع الكبير يكره الشراب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها وكذا
حرم سقيها الساق يعني
حرم سقيها وكذا حرم سقيها وكذلك قالوا يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع العبرة ومرادهم
العبرة الرجيع.
وقالوا يكره بيع العذرة ومرادهم التحريم. وقالوا يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع السلاح في أيام
هذا كمال الصرف والبيارات، أن يجوز بيعها
سماد
يا
شيخ
ها؟
سماد
هل يجوز بيعه؟ ما يجوز لأنه نجس محرم استخدامه، هذا لا يجوز، هذا كتحريم بيع
كل
نجس
حرام
بيع العذرة. نعم
كل نجس حرام
كل نجس حرام نعم معلوم، لكن ليس كل حرام نجس.
وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة يكره بيع أرض مكة ومراده التحريم عنده. وقالوا ويكره اللعب بالشطرنج وهو حرام عندهم. قالوا ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا.
نعم وهذا شيء معلوم أنهم يتورعون من إطلاق الحرام، لكن يقصدون يأتون بكلمة وهي مرادفة لهذا ويطلقونها ويفهم منها التحريم. نعم.
حكم المكروه عند المالكية
يكفي.